وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الجوائز التي يعطيها أصحاب المحلات التجارية للمشترين، وذكرنا أن هذه الجوائز تنقسم إلى أقسام، فمن هذه الأقسام أن تكون الجوائز عن طريق المسابقات، وذكرنا أن الجائزة إذا كانت عن طريق المسابقة فإن تحتها أنواع، وبينا هذه الأنواع. وذكرنا القسم الثاني، وهو أن تكون الجائزة ليست عن طريق المسابقة، وإنما يستحقها المشتري إذا اشترى سلعة معينة، أو إذا اشترى من هذا المحل التجاري إلى آخره. وذكرنا القسم الثالث، الجوائز التابعة للسلع، ذكرنا ما تحتها من أنواع إلى آخره. المهم، بقي علينا في هذا الدرس ما يتعلق بالبطاقات التقريضية، والبطاقات التقريضية بحسب الاستقراء تنقسم إلى ثلاث أقسام، أو لها ثلاث صور. الصورة الأولى البطاقات التقريضية العامة، والصورة الثانية البطاقات التقريضية الخاصة، والصورة الثالثة البطاقات التقريضية المجانية. وهذه البطاقات استجدت في هذه الأزمان، تكلم عليها العلماء وكتب فيها الباحثون. أما البطاقات التقريضية العامة فهي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل، البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل في الخصم من الأسعار والخدمات لدى جهات تجارية عديدة. والتعريف البطاقات التقريضية العامة هي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك في الخصم من الأسعار، أو يستفيد من الخدمات لدى جهات تجارية عديدة. وهذه البطاقات، أو هذا النوع من هذه البطاقات، الغالب أن الذي يقوم بإصدارها شركات السياحة والدعاية والإعلام، يقومون بإصدار مثل هذه البطاقات. والفرق بين هذه البطاقات العامة والبطاقات الخاصة أن البطاقات العامة تكون الاستفادة منها من عدة محلات تجارية، يعني من عدة جهات تجارية محدودة، فمشتري هذه البطاقة أو المشترك في هذه البطاقة تجد أنه يستفيد من مجموعة من الفنادق تخفض له في السعر، تجد أنه يستفيد أيضا من بعض المطاعم، أو يستفيد من بعض المحلات التجارية وهكذا. يعني ليست جهة التخفيض جهة واحدة، وإنما هي جهات متعددة، فتجد أنه يستفيد من هذا الفندق ومن هذا المطعم ومن هذا المحل التجاري وغير ذلك من جهات التخفيض التي تشترك مع الجهة المصدرة، جهة الدعاية والإعلان أو جهة السياحة إلى آخره. هذا بالنسبة لجهات البطاقات التقريرية العامة. البطاقات التقريرية الخاصة جهة التقرير جهة واحدة, جهة التقرير جهة واحدة, وأيضا أطراف الأمراض في جهة في البطاقات التقريرية الخاصة طرفان, المستهلك وجهة الإسكان. فمثلا هذا المستشفى مستشفى خاص يقوم بإصدار مثل هذه البطاقات, أو هذا المستوصف مستوصف خاص يقوم بإصدار مثل هذه البطاقات, يصدر هذه البطاقات. فمن اشترك معه في رسم سنوي أو شهري حسب ما يتفقان عليه يستفيد من التخفيض الذي يبذله هذا المستشفى أو هذا المستوصف أو غير ذلك من الجهات التجارية أو هذا المحل التجاري أو هذا الفندق إلى آخره. فتبين لنا الفرق بين جهات التقرير العامة وجهات بين البطاقات التقريرية العامة وبين البطاقات التقريرية الخاصة من وجهين. الوجه الأول أن البطاقات التقريرية العامة أطرافها ثلاثة. الطرف الأول المصدر للبطاقة, والغالب أن المصدر للبطاقة هي شركات السياحة والدعاية والإعلام تقوم بإصدار مثل هذه البطاقات. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني الجهات التجارية المشتركة في هذه البطاقة. الطرف الثالث العميل أو المستهلك. أما البطاقات التقريرية الخاصة فإن أطرافها طرفان فقط, العميل وجهة الإصدار. فالعميل أو المستهلك يشتري هذه البطاقة ويشترك في هذه البطاقة من جهة الإصدار مباشرة من المستشفى أو المستوصف أو الفندق أو المحل التجاري أو المطعم أو غير ذلك, يشترك اشتراك مباشر. وليس هناك طرف ثالث آخر بين العميل وبين جهة الإصدار أو بين العميل وبين جهة التخفيض. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن البطاقات التقريرية العامة يستفيد المستهلك من جهات تجارية عديدة, ليست جهة تجارية واحدة وإنما جهات تجارية عديدة. فتجد أنه يستفيد من مجموعة من الفنادق أو من مجموعة من شركات الطيران أو من المطاعم أو من المحلات التجارية أو من هذه كلها, فيستفيد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وشركات الطيران وغير ذلك. أما بالنسبة للبطاقات التقريرية الخاصة فالعميل إنما يستفيد من جهة واحدة فقط التي قامت بإصدار هذه البطاقة, جهة تجارية واحدة فقط لا يستفيد من غيرها. هذا هو الفرق. البطاقات التقريرية العامة أكثر أهل العلم على أنها محرمة ولا تجوز, يعني البطاقات التقريرية العامة أكثر أهل العلم على أنها محرمة ولا تجوز, ولهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة, فذهبوا إلى تحريم هذه البطاقة. ووجه التحريم قالوا بأن جهة التخفيض وهي الجهات التجارية تقوم باستئجار جهة الإصدار, وجهة الإصدار هي كما قلنا شركات السياحة وشركات الدعاية والإعلام. فالعلاقة بين المحلات التجارية جهة التخفيض وبين جهة الإصدار علاقة عقد إجارة. فجهة التخفيض تقوم باستئجار جهة الإصدار. جهة التخفيض تبذل لجهة الإصدار لشركة الدعاية والإعلام وشركة السياحة تبذل لها رسم إما أن يكون مقطوع وإما أن يكون الرسم هذا نسبة من المبيعات التي حصل على التخفيض لهذه البطاقة. يعني العلاقة لهم قالوا بأنها محرمة. كيف محرمة؟ قالوا أن جهة التخفيض التي هي عبارة عن الفندق أو المحل التجاري أو شركة الطيارة تستأجر جهة الإصدار، وجهة الإصدار هي شركة الدعاية والإعلان أو شركة السياحة. فالعلاقة بين جهة التخفيض وبين جهة الإصدار علاقة تجارة، علاقة عقد إجارة. جهة التخفيض تدفع الأجرة. الأجرة هي إما أن يكون رسم سنوي وإما أن تكون نسبة من المبيعات التي حصل عليها التخفيض بسبب البطاقة. ما هي المنفعة التي تأخذها جهة التخفيض؟ الآن جهة التخفيض دفعت الأجرة جهة الإصدار. ما هي المنفعة التي تأخذها؟ المنفعة هي منفعة الدعاية بهذا الفندق، منفعة الدعاية، ويقومون بإصدار كتيبات ونشرات، فيستفيد هذا المحل التجاري وهذا المطعم وغير ذلك ما يحصل له من الدعاية، وأيضا تسهيل تسهيل اشتراك أو استفادة جمع كثير من الناس من هذه الشركة. فالعلاقة بين جهة الإصدار وبين جهة التخفيض هي علاقة، لأن علاقة إجارة. وقالوا فإذا كانت هذه العلاقة علاقة إجارة أو عقد إجارة بين جهة التخفيض وبين جهة التخفيض، قالوا فيها غرر. الإجارة هنا فيها غرر. وجه الغرر أن المنفعة هنا مجهولة، يعني المنفعة التي تستفيدها جهة التخفيض، المنفعة التي تستفيدها جهة التخفيض هي المنفعة التي تستفيدها جهة التخفيض هي الشراء. الشراء هذا قد يحصل قد لا يحصل، فإذا كان كذلك فإنه يكون محرم. هذا من وجه، يعني الوجه الأول للتحريم قالوا أن هذه إجارة فيها ضرر، إذ إن المنفعة التي ستحصل عليها جهة التخفيض، لأن جهة التخفيض الآن استأجرت جهة الإصدار ودفعت إليها إما مقطوعا وإما نسبة من المبيعات، فقالوا بأن المنفعة التي تستفيدها جهة التخفيض مقابل هذا الذي دفعت هو ما قد يحصل من الشراء أو الاستئجار. وهذا الشراء أو الاستئجار هذا تنقر، قد يحصل لهذه الفندق وقد لا يحصل لهذا الفندق، فقال بأن في هذا ضررا. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا إذا كانت الأجرة هي نسبة من المبيعات فإن هذه الأجرة مجهولة، يعني إذا كانت جهة الإصدار أجرتها هو نسبة من مبيعات جهة التخفيض، قالوا بأن هذه الأجرة مجهولة لا يدرك كم تكون. فهنا الآن حصل عقد إجارة، والإجارة فيه مجهولة لا نبدأ، قد تكون قليلة قد تكون كثيرة إلى آخره. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا ان العلاقة ايضا بين جهة الاصدار وبين جهة وبين العميل المستهلك علاقة اجارة. العلاقة بين جهة الاصدار وهي شركة الدعاية والاعلان او شركة السياحة وبين العميل المستهلك هذه جهة عقد اجارة. فان العميل يقوم بدفع رسم سنوي او شهري مقابل اخذ هذه البطاقة لكي يستفيد من التخفيضات، وهذه ايضا قالوا بانها منفعة فيها ضرب، منفعة مجهولة قد يستفيد وقد لا يستفيد. هذه جهة. ايضا من جهة اخرى ان هذه المنفعة ومنفعة الاستفادة هي عند غير المؤجر. عند من؟ عند الفندق وعند المحل التجاري الى اخره. فالمؤجر الان ليس عنده المنفعة، فهذه منفعة غير مقدور على تسليمها، فهو يستاجر العميل الان يدفع رسم لشركة لجهة الاستار وشركة السياحة، والمنفعة ليست عندهم. المنفعة التي قد يستفيدها العميل وهو التخفيض هذه غير مقدور عليها بالنسبة لمن؟ غير مقدور عليها بالنسبة لجهة الاستار وهي الشركة السياحية. وهذا من أقوى الأدلة على تحريم هذه البطاقات العامة. فهو الآن يشترك ويدفع البطاقة على أنه سيأخذ منفعة التخفيض. منفعة التخفيض هذه ليست موجودة عند المؤجر وهي جهة الإصدار وهي الشركة السياحية وشركة الدعاية والإعلان، وإنما منفعة التخفيض عند المحلات التجارية. وقد يستفيد منها، قد يذهب ويقدم هذه البطاقة ويستفيد من التخفيض وقد لا يستفيد من التخفيض، وقد يعطيه المحل التجاري يخفض له وقد لا يخفض له، يرفض مثل هذه البطاقة. فحينئذ يكون هذا جهة الإصدار عقد على منفعة لا يملكها هو، لأن عقد هو صحيح أن العميل يستفيد كتيبات تصديرها جهة الإصدار فيها الشركات وفيها الفنادق وفيها المحلات التجارية إلى آخره، لكن هذه ليست هي المقصود له. المقصود له هو التخفيض. التخفيض هذا لا يملكه جهة الإصدار الذي استأجره هذا العميل ودفع له هذه النسبة. فحينئذ تكون جهة الإصدار باعت شيئا لا تملكه. المنافع عقلت على منافع لا تملكها، وهي منافع التخفيض التي تكون عند المحلات التجارية. وعلى هذا كان الراجح في هذه البطاقات التخفيضية أنها محرمة، لما ذكرنا من هذه الوجوه الأربعة. قلنا بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أنها أفتت في تحريم مثل هذه البطاقات، مع أن اللجنة الدائمة أيضا أشارت إلى أن كثيرا من هذه البطاقات بطاقات وهمية يقصد منها استغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل. وأما ما قد يتوهمه المستهلك من أنه سيحصل له تقصير في هذه المحلات التجارية وهذه الشركات النقل أو غير ذلك، فإن هذا لا وجود له. هذا فيما يتعلق بالبطاقات التخفيضية العامة. القسم الثاني أو الصورة الثانية البطاقات التخفيضية الخاصة. من البطاقات التخفيضية الخاصة تقدم بيانها عندما ذكرنا الفرق بين البطاقات التخفيضية العامة والبطاقات التخفيضية الخاصة. فالبطاقات التخفيضية الخاصة هي التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تخفيضية واحدة. البطاقات التخفيضية الخاصة هي التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تخفيضية واحدة. والأطراف فيها طرفان، العميل الطرف الأول العميل المستهلك، والطرف الثاني جهة الإصدار، وجهة الإصدار هي جهة التخفيض. فالأطراف فيها طرفان فقط، العميل المستهلك وجهة الإصدار التي هي جهة التخفيض. وهذا كما لو قفل دخل الفنادق بإصدار بطاقات، بإصدار بطاقات يدخل فيها الرافض عن طريق رسوم يدفعونها. يعني البطاقة مثلا ثمنها 100 ريال، تستفيد من هذا الفندق إذا أردت أن تسكن فيه بالخصم كذا وكذا، مثلا 20% 30% إلى آخره، أو مثلا مستشفى من المستشفيات التجارية، أو مستوصف من المستوصفات التجارية إلى آخره، أو شركة طيران إلى آخره، يقوم بإصدار بطاقة يشتريها الراقبون، وبالمقابل هذه البطاقة يستفيدون من التخفيضات التي يقدمها أو تقدمها هذه الجهة المصدرة لهذه البطاقة التي هي الجهة التخفيضية. هذه البطاقة اختلف فيها المتأخرون، ولا شك أن هذه البطاقة هي أخف من البطاقة التخفيضية العامة، لأن ذكرنا أن أقوى الأدلة وهي أن جهة الإصدار المؤجر في البطاقات التخفيضية العامة ما تملك المنفعة، المنفعة هذه غير مقدور عليها، المنفعة هذه عند جهة التخفيض. أن هنا فجهة الإصدار هي جهة التخفيض، فجهة الإصدار الآن تملك المنفعة، فزال هذا المحذور. ولهذا الخلاف في هذه المسألة أخف من الخلاف في المسألة السابقة، وهي جهة وهي البطاقات التخفيضية العامة. على كل حال العلماء رحمه الله له في ذلك رأيان، الرأي الأول إلحاق هذه البطاقات التخفيضية الخاصة بالبطاقات التخفيضية العامة، وأن هذه البطاقات محرمة ولا تجوز. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة، قالوا بأن هذه محرمة ولا تجوز، وقالوا يعني وجه التحريم قالوا أن العلاقة بين المستهلك والعميل، العلاقة بين المستهلك والعميل هي علاقة إجارة، العلاقة بين المستهلك وجهة الإفتاء التي هي جهة التخفيض قالوا بأنها علاقة إجارة، فالعميل يدفع، العميل يدفع كذا وكذا من المال، مثلا يدفع رسم 100 ريال أو 50 ريال أو 20 ريال إلى آخره، مقابل المنفعة، المنفعة التي هي التخفيض التي يستفيدها من المستوصف أو يستفيدها من الفندق أو يستفيدها من المحل التجاري إلى آخره. فالعلاقة بينهما، العلاقة بينهما علاقة إجارة وعقد إجارة. قالوا إن المنفعة في هذه العلاقة وهي التخفيض هذه مجهولة، هذه مجهولة، وإذا كانت مجهولة فإنه لا يجوز. قد يستفيد هذا العميل، العميل قد يستفيد من هذا الفندق وقد لا يستفيد، وأيضا إذا استفاد ما هو قدر الاستفادة، ما هو قدر الاستفادة، أيضا قد يستفيد من هذا المستوصف وقد لا يستفيد، وإذا استفاد أيضا ما هو قدر الاستفادة في الخلفية. قد يحتاج إلى هذا المستوصف في كل أسبوع وقد لا يحتاج إليه إلا في الشهر مرة واحدة، قد لا يحتاج إليه طول السنة إلى آخره. فقالوا بأن المنفعة التي ما يتعلق بالتخفيض قالوا بأنها مجهولة، ويترتب على ذلك الغرض للعميل وكذلك أيضا مصدر هذه البطاقة. ولهذا ذهبت اللجنة الدائمة كما أثبت إلى أن هذه البطاقة بضاقة محرمة ولا تجوز. بعض الباحثين ذهب إلى جوازها وقيدها بقيدين. القيد الأول أن تكون نسبة التقطيبات، نعم، القيد الأول معرفة نسبة التقطيبات. والقيد الثاني معرفة ما تكون فيه التقطيبات. يعني قيدت بقيدين، القيد الأول أن هذه القيد الأول أنه يشترط أن تكون التقطيبات أو نسبة التقطيبات معلومة. مثلا هذا المشتري لهذه البطاقة أو الداخل في هذه البطاقة يدفع 100 ريال، كم يحصل من التقطيب؟ يحصل على 20% من الأسعار، أسعار هذا المستوطن إلى آخره، يحصل على 30% إلى آخره. قالوا القيد الأول أن تكون نسبة التقطيبات معلومة، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون المنفعة معلومة، يعني ما تكون به التقطيبات، يعني التي يتمكن المستهلك من الإفادة منها تكون هذه معلومة. مثلا المستوطن أن تستفيد من العلاج الفلاني كذا وكذا وكذا، ويكون لك من نسبة التقطيبات كذا وكذا وكذا، فقيدوا هذين القيدين. أما الرأي الأول فقالوا بأنه حتى مع هذين القيدين لا تزال الغرض موجودا. القسم أو الصورة الثالثة البطاقات التقطيبية المجانية، والبطاقات التقطيبية المجانية هي البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين، مكافأة على تعاملهم معها أو تشجيعا عليه، فمثلا هذا الرجل استخدم هذا المحل التجاري، فأعطاه المحل التجاري بطاقة تقديرية على أنك لك الحق في أن يقسم منك من الأسعار كذا وكذا، أو أنه استخدم هذا الفندق فأعطاه الفندق بطاقة مجانية على أنه إذا استخدمه مرة أخرى أن له الحق في الخصم، أو استخدم هذا المستوطن فأعطاه المستوطن هذه البطاقة دون مقابل. فهذه جائزة. لجنة دائمة للبحوث الأمنية والإفتاء أفتوا بجواز مثل هذه البطاقة، وأن هذا جائز ولا بأس به، لا بأس بها لعدم المحذور الشرعي في ذلك، ولأن الأصل في المعاملات الحل. هذا ما يتعلق بالبطاقات. بقي عندنا في درس اليوم ما يتعلق بالمسابقات والألعاب. فالمسابقات مأخوذة من السبق، والسبق في اللغة التقدم والغلبة، يعني السبق في اللغة التقدم والغلبة. وأما في الاصطلاح فهو عقد يكون بين فردين، أو فريقين في مجال علمي أو رياضي أو عسكري من أجل معرفة السابق من المسبوق. نقول في الاصطلاح عقد يكون بين فردين أو فريقين أو طائفتين في أحد المجالات العلمية أو العسكرية أو الرياضية من أجل معرفة السابق من المسبوق. المسابقات في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المسابقات في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المسابقات المشروعة. القسم الأول المسابقات المشروعة. والمسابقات المشروعة هي التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. الخف الإبل، والنصر السهام، والحافر الخير. فالمسابقات على هذه الأشياء، على الإبل والخير والسهام، هذه مسابقات مشروعة، يعني أن الإنسان يؤجر عليها، الإنسان إذا فعلها يؤجر عليها تكون سنة. ويلحق بهذا، يلحق بهذا كل ما كان من آلات الجهاد. كل آلات الجهاد المسابقة عليها من المسابقة المشروعة التي يؤجر الإنسان عليها، وبما في ذلك من تعليم آلات الجهاد، وأيضا الاستعداد لقتال الكفار. ولهذا رتب أو رخص الشرع فيها بالرهان كما تأتي إن شاء الله. فنقول القسم الأول مسابقات مشروعة، وهي كل ما يتعلق بآلات الجهاد، مثلا المسابقات على الرمي أو غير ذلك من أمور الجهاد. أمور الجهاد هذا كله مشروع. أخذ العوض، أخذ العوض على هذا القسم، وهو القسم الأول المسابقة على آلات الجهاد. نقول أخذ العوض هذا له أربعة أقسام. أخذ العوض له أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون العوض من الإمام، أن يكون العوض من الإمام، يعني السلطان الأعظم يجري المسابقة في آلة من آلات الجهاد، أو في الخير، أو في الإبل، أو في الرمي، أو نحو ذلك من آلات الجهاد. فإعطاء العوض، أخذ العوض من الإمام، هذا جائز بالاتفاق، أن هذا جائز بالاتفاق. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأعطى السابق، سابق بين الخيل وأعطى السابق. وهذا خبر من أحمد البيهقي وغيرهما. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون العوض من أجنبي، يعني القسم الثاني أن يكون، أو قبل ذلك، قبل ذلك أحسن، القسم الثاني أن يكون العوض من كل منهما. يعني هذا زيد يدفع 100 ريال، وهذا عمر يدفع 100 ريال، ثم يتسابقان في الرمي مثلا، من أصاب الهدف يأخذ 200. الآن الرهان من كل منهما، فهذا يدفع وهذا يدفع، والذي يفوز يأخذ العوض. جمهور أهل العلم قالوا بالجواز، لكن بشرط المحلل، يعني إذا كان العوض من كل منهما، والأصل أن ذلك ميسر. ولهذا الجمهور قالوا بأن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون العوض من كل منهما، يعني بشرط أن يكون هناك محلل. إذا كان العوض من كل منهما يشترط أن يكون هناك محلل. ما هو المحلل؟ المحلل قال بأنه يدخل مع المتسابقين ويغنم ولا يغرم. فمثلا يتسابقان على الخير، زيد دفع 100 ريال وعمر دفع 100 ريال، لكي تصح هذه المسابقة يدخل معها مثالث الثالث، هذا ما يدفع شيء، امتاز سبقه ما اخذ العوض كله غنم، وان خسر لا يبقى شيء، ان سبق لا يبقى شيء. يعني امتاز عمر اخذ العوض، امتاز زيد اخذ العوض، امتاز صالح الثالث هذا فانه ياخذ العوض، فهو يغنم ولا يغرم. هذا هو المحل. فالجمهور قالوا يفتتح هذه المسابقه في الرهان بشرط ان يكون هناك محلل. استدلوا في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادخل فرسا بين فرسين فان كان يامن ان يسبق فهو قمار، وان كان لا يامن ان يسبق فليس بقمار. قول من ادخل فرس بين فرسين، اذا كان المتسابقان يعرفان ان هذا الفرس الثالث سيسبق فهذا لا يجوز قمار، وان كان يمكن انه يسبق ويمكن انه يسبق قالوا بان هذا قال في الحديث قال ليس بقمار. فالراي الثاني الراي الاول قالوا بان المحلل قالوا بانه يشترط اذا كان العوض من كل منهما ان يكون هناك محلل لما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الراي الثاني ان اشتراط المحلل غير صحيح، وهذا رواه الامام احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام تيميه وابن القيم، قالوا انه لا يشترط المحلل، ان المحلل ليس شرطا، ويصح ان يتسابق اثنان وان اذا سبق احدهما فله العوض والاخر يخسر، فيكون هذا من الرهان من الميسر الذي جاء به الشارع وما يترتب عليه من المصلحة العظيمة، إذ إن هذا إنما يكون على آلات الجهاد خاصة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والقول بالمحلل تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب. يقول: والقول بالمحلل تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلم يحفظ عن أحد منهم أنه قد اشترط، لم يحفظ عن أحد منهم أنه قد اشترط. وعلى هذا نقول القسم الثاني، القسم الثاني إذا كان العوض من كل منهما فإن هذا جائز ولا بأس به، ويكون من الميسر والرهان الذي رخص فيه الشارع لما يترتب عليه من المصلحة. القسم الثالث إذا كان العوض من أجنبي فهذا أيضا هذا من باب أولى بالجواز. إذا قال تسابق والسابق أعطيه كذا وكذا، أو أضرب على الهدف هذا، والذي يضرب الهدف له كذا وكذا إلى آخره، فهذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع والأخير أن يكون العوض من أحدهما، أن يكون العوض من أحدهما، وأيضا هذا جائز ولا بأس به. لأن إذا عجبنا أن يكون العوض من كل منهما فكون العوض من أحدهما هذا من باب أم هذا من باب أولى. فعلى هذا تلخص ما يتعلق بالمسابقات المشروعة أنه يجوز أخذ العوض فيها مطلقة، سواء كان من الحاكم أو من أحدهما أو من أجنبي أو من أجنبي أو من كل منهما، ويكون هذا من الرهان والميسر الذي جاءت الشريعة بالرخصة فيه. القسم الثاني، القسم الثاني المسابقات المحرمة، وضابط ذلك كل مسابقة ترتب عليها ضرر في الدين أو في الدنيا، كل مسابقة ترتب عليها ضرر في الدين أو في الدنيا فنقول بأنها مسابقة محرمة. وهذا له أمثلة كثيرة، المسابقة المحرمة هذا له أمثلة كثيرة، مثل اليوم ما يوجد في سباق السيارات عن ما يوجد في سباق السيارات، فإن مثل هذه المسابقات فيها ضرر، وضررها ظاهر ما يكون فيها من الحوادث وغير ذلك. مثل ذلك أيضا ما يكون من سباق الملاكمة أو اللعب بالملاكمة إلى آخره، وما يترتب عليها من أمراض. ومثل ذلك أيضا المسابقات والألعاب التي تولد الحزبية، تولد التحزبات، وتوجد الفرقة بين الناس، هذه كلها محرمة ولا تجوز. فسباق الكرة أو اللعب بالكرة إذا كان يولد الحزبية بين المسلمين ويولد الفرقة ويولد التحزبات وغير ذلك، هذا نقول بأنه لعب محرم ولا يجوز. لكن إذا انتفت ذلك فهل تدخل هذه الكرة، تدخل كما سيأتي في ضابط المسابقات المباحة. وكذلك أيضا من ذلك إذا كانت هذه المسابقات، لو ما يدخل في المسابقات المحرمة التي تركت فيها كشف العورات، يعني يكون فيها كشف العورات، هذه محرمة ولا تجوز. أو يكون فيها صور، يعني صور مقصودة إلى خلف، فهذه أيضا محرمة ولا تجوز. أو فيها إيذاء للحيوان ونحو ذلك. المهم الضابط في ذلك إذا كان يترتب عليها ضرر في الدين بفعل أمر منهي عنه أو ترك واجب أو ضرر في الدنيا، سواء كان للأبدان أو للأموال، إذا كان يترتب عليها ضرر في الدين بترك واجب أو فعل محظور أو ضرر في الدنيا، إلا ضرر للأبدان أو ضرر للأموال والأعراض، فنقول بأنها محرمة ولا تجوز. وأخذ العوض على هذا القسم محرم ولا يجوز مطلقا، يعني أخذ العوض على هذا القسم نقول بأنه محرم ولا يجوز. فأصبح عندنا قسمان الآن متقابلان، القسم الأول المشروع يجوز أخذ العوض عليه مطلقا، والقسم الثاني غير المشروع المحرم هذا لا يجوز أخذ العوض عليه مطلقا، سواء كان من كل منهما أو كان من أحدهما أو كان من أجنبي إلى آخره، فأخذ العوض على هذا محرم ولا يجوز. القسم الثالث المسابقات المباحة، يعني القسم الثالث المسابقات المباحة، وهي ما عدا القسمين السابقين، فكل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة. يقول المسابقات المباحة كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها محرم مضرة، يعني ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة، فنقول بأن هذا من المسابقات المباحة التي جاء الشرع بإباحتها. وهذا له أمثلة، لو أمثلة من أمثلة على ذلك المسابقة على الأقدام، المسابقة على الأقدام هذه من المسابقات المباحة، ولا يقول بأنها من المسابقات المشروعة، وإن كان فيها نوع من الاستعانة على الجهاد السبق على الأقدام، ما نقول بأنها من المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب فقال لا سبق لا عوض إلا في خفت أو نصر أو حاد، فحصل ذلك في آلات الجهاد التي استخدم فيها الجهاد غالبا. أيضا من المسابقات المباحة السباحة وما يتعلق بها، أيضا السبق على الدراجات، يعني المسابقة على الدراجات أيضا هذه مباحة، إلا يوجد اليوم ما يتعلق برفع الأثقال وأيضا المصارعة وغير ذلك. وكذلك أيضا لعب الكرة إذا انتفت من المحاذير الشرعية. وكذلك أيضا ما يوجد الآن من ألعاب الأطفال، ما يوجد الآن من ألعاب الأطفال التي يستخدمها الأطفال، الأصل في ذلك أن هذا من المباح، لأنه يترتب عليه مصلحة وينتفي عنه المضرة، لكن هذا بضوابط، هذه الأشياء المباحة هذه بضوابط. الضابط الأول، نعم الضابط الأول أن لا يكون هناك مضرة، يعني لا يترتب عليها مضرة في الدين بترك واجب أو فعل منهي عنه. يقول الضابط الأول لهذه المباحات أن لا يترتب عليها مضرة في الدين بترك واجب أو فعل منهي عنه. ترك واجب، يعني ترك واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتها، فعل منهي عنه مثل قد تولد البغضة أو الفحش أو السباب أو غير ذلك، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كانت بالأموال أو الأعراض والأبدان، يعني ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كان ذلك في الأموال أو في الأعراض والأبدان والأبدان. الثالث ألا يكثر منها المكلف، يعني المكلف ألا يكثر منها، يعني ما يكثر من هذه الأشياء. وقلنا المكلف يخرج غير المكلف، لهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يرخص للكبير يرخص للصغير ما لا يرخص للكبير. وقالت عائشة كما في البخاري تقدر الجارية حديثة السن قدرها، فالكبير يرخص له أن يلعب كذا، لكن لا يكون الترخيص له كما يرخص للصغير، فهو يرخص له أن يلعب وأن يتلهى لما في ذلك من الإجمام والاستعانة، إجمام القلب والاستعانة على طاعة الله عز وجل إلى آخره، فإنه يرخص الكبير للصغير ما لا يرخص للكبير. وعلى هذا تجد مثلا العلماء رحمه الله اختلفوا في الورقة، لعب الورقة هذه هل هو جائز أو ليس جائز؟ تجد بعض العلماء يقول بأنه جائز، بعض العلماء يقول بأنه محرم، لكن إذا ضبطت بمثل هذه الضوابط التي ذكرنا إلى آخره. اللعب بالكرة أيضا بعض العلماء جوزه، بعض العلماء منعه إلى آخره، لكن إذا ضبط بما ذكرنا من الضوابط. اللعب بالشطرنج يعني بعض العلماء منع من ذلك وقال لما فيه من التماثيل إلى آخره، بعض العلماء أجازه إلى آخره. فننظر إلى مثل هذه الضوابط التي ذكرنا. يعني هذا بالنسبة للقسم الثالث. بالنسبة لأخذ العوض، بالنسبة لأخذ العوض نقول بأن العوض ينقسم إلى أربعة أقسام كما ذكرنا في الأقسام في المسابقات المشروعة. يعني المسابقات المشروعة القسم الأول أن يكون العوض من الإيمان، كما لو كان هناك مسابقة على الأقدام أو مسابقة على الدراجات وأعطى الإمام فيها عوضا، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. إذا كان من الإمام الأعظم نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يكون العوض من كل منهما، يكون العوض من كل منهما، يعني يتسابقان على الأقدام أو سباحة أو مصارعة ونحو ذلك، وكل منهما يدفع عوضا، هذا يدفع 100 ريال وهذا يدفع 100 ريال يأخذها الغانم، يقول بأن هذا محرم ولا يجوز. ويدل له قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خط أو نصر أو حافر أو حافر. القسم الثالث أن يكون العوض من أجنبي، العوض من أجنبي، يعني يكون يلعب هؤلاء والذي يفوز أعطيه كذا وكذا، فالعوض هنا من أجنبي، فهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف، فكثير من العلم منع من ذلك وقال بأن العوض لو جاء الشرع في إباحته
بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا سبق الا في خف او نقص او حاد. وممن ذهب الى المنع ابن القيم رحمه الله, القيم منع من ذلك وقال بان مثل هذه المسابقات كالخمر, قليلها يدعو الى كثيره وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله, وتخرج عن مقصودها. ايضا ذكر انها تخرج عن مقصودها وما يتعلق بتقوية البدن والاستعانة على طاعة الله واجمام القلب, الى ان يكون القصد بها التجارة والكسب. والاقرب الله اعلم ان هذا القسم يلحق بالقسم الاول, وهو ما اذا كان العوض من الامام, هذا الذي يظهر. فاذا كان العوض من الامام جائزا فهذا يظهر, ما اذا كان من اجنبي خارج عن المتسابقين ان هذا جائز, لان الاصل هو اباحه مثل هذه الاشياء. واما القول بان قليلها يدعو الى كثيرها كما ذكر ابن القيم رحمه الله, نحن ضبطناها بضوابط. والقول بأن هذا يدعو لأن تكون مصدر للكسب إلى آخره, فإن أيضا هذا بعيد ويتضمن في حديث شرعية منع. القسم الرابع أن يكون العوض من أحدهما, العوض من أحدهما, فهذا أيضا الذين منعوا في القسم الثالث يمنعون في القسم الرابع من باب أولى, فالمنع في القسم الرابع أقرب من الإجازة. وعلى هذا تكون المسابقات المباحة في قسمين يجوز أخذ العوض, وفي قسمين لا يجوز أخذ العوض. المشروعة يجوز أخذ العوض مطلقا, المحرمة لا يجوز أخذ العوض مطلقا. الله أعلم.